السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد اخوتي الكرام مع بدايه المجتهد ومسند احمد، ثم بعد ذلك الفتاوى. اعتذر لو تاخرت عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله.
تمام بالسادس. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شرفنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال الباب السادس، قال وأما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس، الباب السادس احنا نبدأ في البيع والكنائس.
والمواضع التي لا يصلى فيها، أولا هذا الأمر واقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسة لم يعطهن، خمسة لم يعطهن نبي قبلي، وقال فيها وجعلت لها المسجد الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد. وهذا الحديث في الصحيحين. في رواية جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورة، تمسك الحنابلة والشافعية بهذه الزيادة وقالوا هذا تقييد، وأنه لا يجوز التيمم إلا بالتربة، تراب وله غبار، لأن سلم لما علم عمار نفخ وهذا يكون إلا له غبار. والصحيح الصعيد الطيب طهور، لقول سلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم ها ما لم يجد الماء، فإن ولو لعشر سنين ووجد الماء فليمس بشرته. وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعد الأرض يكون طيبا. وفي رواية قال فأينما أدركته الصلاة فليصلي، يعني هنا فيها دلالة على أنه حيث مكان أينما كان بظرف الزمان أو ظرف المكان أنه يصلي في أي مكان وضع فيه. فمهما بلغته الصلاة فليصلي. واستثنى بعض العلماء ستا أو سبعا، المقبرة والحمام والمجزرة وقلعة الطريق وأيضا الكعبة، يعني ظهر الكعبة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء في هذا الباب، وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة على العلة، يعني لما هذه المواضع أيضا تستثنى في هذا الباب. فمنهم من قال بأن الحديث صحيح وما في أي استثناءات، ومنهم من قال أنه ورد الاستثناء من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إلا المقبرة والحمام، وفي رواية قال المقبرة والمجزرة. جاءت أحاديث في ذلك، حديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وسيأتي إن شاء الله. أما المقبرة فقد قالوا بأن المقبرة لا يصلى فيها، وقد ورد حديث مستثنى قال جعلت لي الأرض مزيرا وطهورا المقبرة والحمام، والكلام والحديث أيضا فيه كلام، لكن قالوا المقبرة لا يجوز الصلاة فيها. كثير من جماهير الفقهاء من المتأخرين يتكلمون بعلة أجنبية، لا لست أجنبية حقيقة، لست أجنبية، لكن بعلة ليست هي العلة الأصيلة. يقولون اختلط العظم، عظم الميت بالتراب فتنجس، فإذا هنا مظنة أن المقبرة مظنة النجاسة، النجاسة عظم الميت، والميت أصلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالحقيقة كما قال الشافعي عندما قالوا له في بناء القبور على المساجد على القبور، قال لا، إن هذا وسيلة إلى الغلو في المقبور. فحقيقة الأمر النهي عن الصلاة في المقبرة ورد فيها أدلة كما سنبين، لكن النهي العلة في ذلك أنها وسيلة للشرك، وسيلة للغلو، وسيلة للغلو في هؤلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة الصلاة في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، كان يتأوه على رأسي ويقول لعن الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد. ولما جاءت أم حبيبة أم سلمة تذكران للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يحدث في الحبشة، قال أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا، قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره المساجد وصوروا له تلك التصاوير. ولذلك قال قال لعنة الله على اليهود والنصارى تخطو قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا ذلك لأبرز قبره، خشية من ذلك. وقلنا أن هذه تعتبر يعني جميع الفقهاء يميلون بذلك على القول بهذه العلة، اللي هي العلة الاختلاط بلحوم الموتى والدم والصديد وغير ذلك. مع ذلك أنه لو صلى في مكان طاهر منها أجزأت الصلاة، لكننا نقول العلة الأصيلة بذلك هو ذريعة الشرك. الحمام، ويقصد به المواضع التي تغسل فيها النجسات وغيرها، لا الذي تغضى فيه الحاجات، وإلا فالذي تغضى فيه الحاجات باتفاق وبإجماع لا يجوز الصلاة فيها. فهذه التي يغسل فيها النجسات تتناصل النجسات بين مكان لمكان، ويكون هذا المكان أيضا ليس يقينا أنه فيه النجاسة، لكن هو مظنة النجاسة. ثالثها المجزرة، والمجزرة هي ذبح، محل ذبح، نحر البقر، نحر الإبل، ذبح الضأن، هذا كله يتناثر الدماء، والدماء عندهم نجسة. والحقيقة حسن البصري قال: لا يزالون يصلون في إيش؟ في جراحاتهم. ومن ذبح نحر إبلا كابن مسعود وصلى والثوب ما مليء بالدماء، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا ما فيه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في الحمامات من أجل ظهور العورات، فمن شدد واحتفظ بالعورته ولم تظهر فهذا يجوز له دخول الحمام. الموطن الثالث الذي تكلموا عليه المجزرة، والمجزرة هي محل الذبح كما قلنا. رابعها المزبلة، المزبلة ترمى فيها القمامة، وهذه حقا مظنة أن ليس فيها أكثر، هذه مظنة النزاع فيها أكثر. وتعلمون بأن حديث حذيفة أن سلم بالا أتى على سباطة قوم رخوة، هنا رخوة ليست صلبة، فبال وجعل حذيفة خلفه بظهره يستره. فالمزبلة هي موضع القمامة، وهذه يكون فيها لو في شيء ضروري. نعم. خامسها قارعة الطريق، وسمي الطريق قارعة لأنه يقرع ويوطأ بالأقدام، ويقال أيضا محجة الطريق، أي الطريق السابل الذي يمر فيه، ومنع من الصلاة فيها لأنها عرضة للناس. صراحة قارعة الطريق، طيب لحظة ناس، السلام عليكم. نعم إيه الجمال ده، أحسن الله بشرك الله بالجنة،
بشر بكله بقى احسن. امين امين يا رب، امين امين امين. بالله بالله، بس انت بالله. قول له الفتاوى بعد الفتاوى الساعة الواحدة والنصف، الواحدة والنصف في الوقت النصف. Thank you.
انا اعتز جدا مش المكالمة تتمم شو. نعم. فقراءة الطريق التي فيها ليست النجاسة، العلة في قراءة الطريق ليست النجاسة، وإلا أصلا التخلي في قراءة الطريق لا تجوز أصالة، محرمة، وإن كشف فيها غلو المكروهة على مسألة الظن، وهذا كلام يراجع أصوليا، لكن أقصد ليس المنع من قراءة الطريق هو النجاسة أبدا، المنع من ذلك هو أحمد
خشوع القلب.
خشوع القلب فين خشوع القلب؟
سيلتفت ليصلي أمام الناس،
يعني ما ذاك ايش تقول؟
قد يصل الى بطلان الصلاه.
نقول الان هذا الطريق لما يصلي في الطريق هذا موطا ولا مش موطا؟ يبقى اذا يقرا ولا ما يقرا؟
يقرا.
فمع ذلك انهم اول شيء يشوشون عليه الصلاه.
نعم.
شيء امراه لو مرت امامه قطعت الصلاه. الامر الثالث
يؤذي
الناس، يعرقل السير، يعرقل السير، وهذا يؤذي الناس. نعم. سادسها معاطن الإبل، ومعاطن الإبل هنا يعني ليست أيضا مظنة النجاسة، ولا أحد يقول بذلك، لأن مع أن الشافعي يقول بهذا، لكن لا أحد يقول بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أباح الصلاة في مرابط، في معاطن، في مرابط الغنم، صح، مراحل الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مراحل الغنم، ومنع من الصلاة في معاطن الإبل، ومن قال بالنجاسة قد 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 علل بعلة الشرع أو الكتاب جاء، لا جاء بغيرها، يعني الشرع جاء بتعليل وهو ألغى تعليل الشرع وجاء بتعليل. حبيبي أكرم، كيف أنت وكيف مكة؟ أدامك ربي على الخير، حفظك ربي، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، ونسأل الله أن يحفظ لك مكة، اللهم أمين يا رب العالمين. فأقول إخوتي الكرام، بالنسبة لمعاطن الإبل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت مما خلق منه الشيطان، أو إنها خلقت من الشيطان، ليس معنى ذلك أنها خلقت من الشياطين، ولكن المعنى أن نفورها نفور الشياطين، أو صفاتها صفات الشياطين، وأنها تخزن وممكن تقتل، يعني ممكن تقتل صاحبها، وإذا قام يصلي ممكن أصلا من غضبها تقتله. أما مراحل الغنم فالمسألة بأنها يعني ما تفعل ذلك، إذن هذه المسألة مسألة ظاهرة، فهذه المسألة مسألة ظاهرة بأن معاطن الإبل ليست للنجاسة، ولكن لأنها خلقت مما خلق من الجن، وأما مراحل الغنم ما من نبي إلا وراء الغنم، وهذه فيها دلالة على أن مأكول اللحم سواء كان البول أو الروث أجلكم الله كله على الطهر، كله على الطهر. وأما المواضع التي يصلى فيها من قال لك ايه؟ تفضل. طيب قوله واما المواضع التي يصلى فيها،
قال رحمه الله واما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من اجاز الصلاه في كل موضع لا تكون فيه نجاسه، قال ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
تكلمنا عن ذلك، بقي لنا فوق ظهر بيت الله، صحيح ولا لا؟ أنا قلنا بأنه المسألة هنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا به، وبعضهم قال إلا المقبرة والحمام، اتفق الفقهاء على كراهية هذه المواطن لمظنة وجود النجاسة، والمقبرة والحمام هذا الحديث حديث ضعيف. حديث ضعيف وفيه نزاع، وله طرق وشواهد فيمكن الاحتجاج به كما حسنه الألباني، ومنها قوله يعني عندنا صراحة مسألة القبور عندنا أدلة أكثر من ذلك وأصلح من ذلك وأصح من ذلك، منها قول سلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها، قبورا ولا تجعلوها قبورا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعمر قال لأنس القبر القبر يعني احذر احذر. وفي قوله لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكما قلنا عائشة قالت لولا ذلك لأبرز قبره. فلا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور سواء على الكراهة على قول الجمهور أو على التحريم على قول الحنابلة. وأيضا سواء قال الجمهور بصحة الصلاة أو قالت الحنابلة بحرم ببطلان الصلاة لأنه مطلق النهي يقتضي الفساد. وما منع إلا ما منع المنع هنا منع بناء المساجد على القبور منع للصلاة لأن المساجد لا تبنى إلا للصلاة فتكون الصلاة باطلة عندهم. وقولهم قوي قول الحنابلة قوي ليس بالهين. نعم. لكن العلماء فرقوا بين بناء القبر بناء المسجد على القبر ودخول قبر المسجد. قالوا إذا كان المسجد أولا فالقبر الذي أدخل يخرج وجوبا يخرج وهذا أيضا لا يخرج إلا بولي الأمر ما في أحد يتحكم في ذلك إلا ولي الأمر وإلا في المفاسد تكون أعظم مما تكون. وإن كان القبر أولا وبني المسجد يهدم المسجد يهدم لأنه بنا لا يصح بنا لا يجوز بنا لا يجوز فيهدم المسجد على ذلك. وكل ذلك حسب مادة وسد ذريعة لأن القبور كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم واجعلوها قبورا لأن في القبور أن يكون فيها ما فيها من سد من حسم من ورود الذريعة إلى الغلو في المقبور. وهذا اللي بيحدث الآن الحسن والحسين ومدد والاستغاثة وكل ذلك ظاهر نعم ظاهر واضح على سمكاته سيدنا الغالي فاضل الشيخ خالد أحسن الله لك كم نتشرف بك ونمتلئ شرفا. فأقول إخوتي الكرام الأمر ليس بالهين فهذه ذريعة إلى الشرك ذريعة إلى الغلو في المقبول وده اللي احنا نراه الآن بالبدوي وغير البدوي والطوف حول الحسين وطلب المدد منه والاستغاثة به وأيضا سؤاله من دون الله جل في علاه. انظر إلى يوم الجمعة في طنطا أنا ذهبت أكثر من مرة أني كان عندي تدريس في طنطا أنزل من القطار أقول لهم يعني أين مكان البدو أنزل هناك حشود وهناك حراسات والمسألة أمم تذهب هناك وتطوف حول القبر والمسألة يعني فيها ما فيها من الأمور التي تشيب لها الرؤوس تتزلزل لها الأركان ترتدف لها القلوب. قضية التوحيد أين هي تذوب في طنطا قضية التوحيد تذوب في طنطا. الحسن حسين أنا ما ذهبتش لهناك حتى أقول وأرى ما كان يحدث. أبو العباس عندنا يركبون المراجيح يذهبون هناك للتعبد ويركبون المراجيح ثم بعد ذلك الأرجيلة تنزل اللي هي الشيشة تنزل والناس كلها هؤلاء أصحاب الحضرة يشربون الشيشة ويتمتعون وكل ده. هل هذه عبادة؟ هل هذا دين؟ هل الله جل في علاه يعني قد أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل مثل هذه التعبدات ثم أخرج علينا خارج يجهل كوع من بوعه ويقول نحن أتبع لأحوال الرجال أما أنتم فكتوا هل أتبع لأحوال الرجال أي أحوال الرجال أقال الله تعالى وما أتاكم الرجال فخذوا منكم عنه فانتوا أما قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا منكم عنه فانتوا ما من يقول بذلك من يقول بذلك ما هذا أمر يعني فيه ما فيه من الدهية الكبرى التي لا أعلم بها إلا الله جل في علاه وفيها تضيع الدين. أمر عجب فيه ما فيه من الأمور التي تجعل الإنسان يتزلزل من داخله. لكن كما قلنا مسألة القبور فيها أدلة كثيرة على المنع من الصلاة في مساجد فيها قبور. ثم قال وقلنا الحمامات لظهور العورات وأيضا قد يكون مكانا تطأه النجسات يعني ترد عليه. شوف أكرم يقول لي الأمر زاد عن عبادة القبور إيش اللي فيها أكرم اللي زاد ما لا توقف قلبي ما الذي يزيد عن ذلك وفي أكثر من ذلك في أكثر من استغاثة وطلب المدد وطلب العون من المقبورين في أكثر من ذلك ما أدري علمني ما جهلت يا أكرم تفضل.
قال رحمه الله وفوق ظهر بيت الله
وقال فإن من الناس
قال فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة قال ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواطن.
طبعا استثناء سبعة مواطن في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال مرفوعا قال سبع مواطن لا تريد فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق، وهذا حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخرجه الترمذي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت، وهذا أيضا حديث ضعيف. هذا أيضا حديث ضعيف. وقلنا كل ذلك مظنة النجاسة، وحتى المقبرة قال مظنة النجاسة. وقلنا التعليل الأقوى من ذلك هو التعليل الذي قاله الشافعي في مسألة اتخاذ المقابر أو البناء على المقابر، وهي الذريعة إلى الغلو في المقبور. فالمتجرة والمقبرة والمزبلة كل ذلك مظنة النجاسة، مظنة أن, 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 أن تكون النجاسة مخالطة. أصبح الولي إذا ذهب أصبح هو الله، أعوذ بالله، ولم يعود أصبح الله. إن الله إننا يرجعون، إن الله إننا يرجعون، اللهم نبرأ إليك من هذه الكفريات، اللهم إننا نبرأ إليك من هذه الكفريات، اللهم إننا نبرأ إليك من هذه الكفريات. وقراءة الطريق ليست المسألة في النجاسة، ولكن قراءة الطريق مسألة المشغلة عن الصلاة والخشوع وضياع الخشوع في الصلاة، وهو ركن ركين في الصلاة. والحمام مع الإبل كما قلنا الحمامات لا تظهر فيها العورات وقد ترد عليه النجاسات. مع الإبل لأن خلقت مما خلق منه الشياطين. إن الله ثم قال وفوق
قال ذكر السبعة المواضع وقال وفوق ظهر بيت الله.
وفوق ظهر بيت الله هنا لا تتعلق بالنجاسة هذه، بل هذه مسألة يخرجها العلماء من السبعة إجماعا، لكنهم يختلفون أن من يصلي فوق البيت الحرام هل يولي وجهه نحو البيت أم إلى جهة أخرى، ماذا يفعل؟ لأن الله قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهته أو إلى عينه على ما قال العلماء، والعين يكون إذا كان في المسجد كما قال الشافعي لابد أن يتجه إلى العين، لكن لو كان خارج المسجد أو كان في بلد أخرى يتجه إلى الجهة ليست العين. أعوذ بالله، الله يستر عين أكرم، الله يستر عين أكرم. ولذلك نحن نعيش من أجل أن نرفع راية السنة وأن نبين العقيدة الصحيحة للناس. قد لا تبرأ صحتنا أمام الله، نحن سبب في كل الفرقة التي فيها الأمة، سبب نحن في الجهل المطبق عند الناس، لكن الله يغفر لنا، نحاول نسعى لإزالة مثل ذلك. فحقيقة في ظهر بيت الكعبة المرغناني في الهداية قال من صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته خلافة للشافعي، لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى العنان والسماء عنان دون البناء، إلا أنه يكره له فيه من ترك التعظيم، وقد ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا هذا هذا قاله في هذا الباب أنه يقول الهواء تابع للقرار، فقال إذا قلت أننا نتجه إلى أن الأصل تتجه إلى الجهة فالهواء تابع للقرار انتهى، وهو يتجه إلى القبلة في أي عمود من أعمد القبلة. لكن الإشكال هو على ظهر الكعبة، هو أصلا مأمور في هذا الباب أن يتجه إلى عين الكعبة، فإن لم يتجه إلى جزء منها لا يكون قد اتجه إلى الكعبة. أبشر إن شاء الله محمد سمعين. إن شاء الله قريبا تراها. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العلم الفاتح. أما الملكية فقد قالوا صلاة باطلة كانت لسترة أم لم تكن؟ إلا نافلة، رأونا أنه حتى صلاة داخل الكعبة لا تجوز إلا صلاة النافلة فقط في هذا الباب. أما مذهب الشافعية فقالوا إن كانت لسترة جازت فريضة أو نافلة، يعني لو هناك عمود من الأعمدة ظاهر فاتخذه وصلى صح ذلك. فإن صلى على ظهر الكعبة ليس بين يديه سترة لم تصح صلاته، لأنه لم يتجه إليه إلى الكعبة. مذهب الحنابلة في ذلك إذا كانت سترة جاءت النافلة فقط لا الفريضة، وهذا كله لقول تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحنفية قالوا بأنها للجهة، لذلك قالوا الهواء تابع للقرار. المالكية قالوا باطلة في كل شيء، نافلة وفريضة. الحنابلة والشافعية قالوا النافلة تصح، وشافعية أيضا قالوا الفريضة أيضا في هذا الباب جازت الفريضة أو النافلة شريطة أن يكون إيش؟ قد اتجه لجزء من الكعبة كسطرة، يعني كالعمود مثلا. قوله يبقى إذن الكلام هنا هل هو المسألة الاتجاه إلى الجهة أم إلى العين؟ وحقيقة الأمر الاتجاه إلى العين إن كان يراها، وجاء إلى الجهة إن لم يكن يراها، وهذا الراجح في هذا الباب. لذلك قالوا إن صلى إلى جزء منها صحة الصلاة، وهذا كلام الحنفية الشافعية والحنابلة سواء، لكن الحنابلة قالوا على النافلة فقط لا الفريضة. والصحيح لا فرق بين النافلة وبين الفريضة إذا كان يتجه إلى جزء من الكعبة. الله المستعان، أعطاك الله بصيرة أكرم، أعطاك الله بصيرة. فضل
قال رحمه الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط،
المقبرة فقط ومن الأقبار فقط اختلاط اللحوم والصديد وغير ذلك. وقالوا إن الإرثات، قلنا العلة الأصيلة هي ذريعة الشرك، هذه العلة الأصيلة في هذا الباب. بعضهم قال يجوز الصلاة في المقابر إذا أمن أن تكون قد نبشت حتى لا تكون النجاسة، ومن ألا يرتادها بقصد الصلاة لأن فيها الموتى لا يضرون ولا ينفعون، فلا يكون فيها الميل لهم. وصحيح الراجع أننا نقول لا صلاة في المقبرة، ولا يجوز أن يكون الصلاة في المقبرة، وهذا لأن الإنسان قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري عيدا، وهذا كله فعل اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، من شبه قوم فهو منهم. نعم، فالأصل أنه يبتعد عن ذلك لذريعة الشرك. نعم، قوله
قال رحمه الله ومنهم من استثنى المقبرة والحمام. قال ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهية عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك رحمه الله.
شرط أن يعمل النجاسة، وقد قلنا بذلك أن مظنة الشيء لا تنزل منزلة الشيء إلا إذا جاءت القرينة القوية بذلك، فصحة الصلاة هي على المحك. الصحيح أنها صلاة صحيحة، لكن كما قلنا وإن كانت صحيحة لابد أن نتجنبها لوجود الشك بوجود النجاسة. فمسألة المالكية احنا قلنا بأن مسألة المالكية وإن صححوا في هذا الباب نعم هو شريطة أن يعمل إيش؟ النجاسة، ولا يكون قاصدا للقبر بذاته. نعم،
سبقتك
قوله قد روي عنه
الجواز وهو أحد ما روي عن مالك رحمه الله، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم رحمه الله.
ثم قال
وسبب اختلافهم تعارض الظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أنها هنا حديثين متفقا على صحتهما وحديثين مختلفا فيهما.
مختلفهم بقى
قالوا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. قال فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإنما أدركتني الصلاة صليت. قال وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
كل ذلك متفق عليه من البخاري ومسلم.
قال رحمه الله وأما غير المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله.
وهذا حديث ضعيف على الراجح الصحيح أنه حديث ضعيف.
قال رحمه الله أخرجه الترمذي.
والثاني
قال الثاني مروي أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
هذا صحيح ليس مختلف فيه. ومعاطن إبل العلة في ذلك إيش؟ العلة في ذلك النجاسة. العلة في ذلك النجاسة. وقلنا بأن باقي المواطن كان العلة في ذلك مظنة النجاسة، أما معاطن إبل ليست العلة النجاسة. آسف، العلة في ذلك هو خلقت مما خلق منه الجان. ثم أخذ يؤصل بأن هذه الأحاديث ذهب العلماء فيها إلى ثلاث مذاهب، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى مسجد أحمد. أرجو أن يكون الأمر على السهولة.
سيدي أكرمك الله، عامل النظافة يتحرج أن يدخل المسجد، نقول له الأصل أنك على الطهارة، هذه مجرد مظنة، يدخل داخل السل أكرمك الله و عامل نظافة أكرمك الله، يعني يدخل في مواطن شديدة يعني
حقيقة عامل النظافة، يعني الرائحة بتكون ظاهرة، وممكن يكون أصلا الثوب امتلأ لما ينزل أمكنة وعينها بالنجاسات، لا يجوز له دخول المسجد بذلك.
لست مجرد مظنة، قلنا مظنة صحيح.
لو دخل في مكان فيه،
لو يدخل داخل السلة أكرمك الله، الصندوق الكبير في الشارع، يدخل داخله مثلا يجمع الأكياس يجمع الزجاجات، هذا نقول له يعني نريد أن ندخله المسجد. هو غالبا إذا رأيت رجل من هؤلاء فهو لا يصلي للأسف.
لا لا
أريد أن أبشره أو أسهل عليه، ماذا أقول له؟
أقول له لو معك قميص أو عباءة تلبسها وتدخل، أدخل المسجد
من أجل الرائحة فقط.
طبعا لأنه الملائكة تتأذى تتأذى منه الملائكة،
لكن أطمئنه من ناحية النجاسة.
أي نعم، الحمد لله. هل المسند؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضر.